يا خير خلق الله جئتك طائعا
أبغي التأسي والخطى تسبقني
من مولدك حتى الوفاة راويا
ما صح عنك والهوى يسكنني يوما فيوما للمدينة سائرا
نحو الحبيب والورى يشهدني.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تكلمنا في اللقاء السابق عن زواج النبي عليه الصلاة والسلام من حفصة رضي الله عنها ابنة عمر رضي الله عنه. ومن الأحداث التي كانت بعد بدر أيضا زواج علي رضي الله عنه من فاطمة ابنة النبي رضي الله عنه. وزواج علي رضي الله عنه ورد في البداية والنهاية، وورد في الصحيحين، يعني أنا أضم القصتين إلى أو الروايتين إلى بعضهما البعض. خطبت، هو من حديثه، يعني هنا من حديثه وهنا من حديثه، خطبت فاطمة رضي الله عنها إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني تكلم بعضهم في شأنها مع رسول الله عليه الصلاة والسلام ولم تخطب بعد، يعني تكلم البعض في شأنها، لأنه لا يجوز أن يخطب المسلم على خطبة أخيه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. لكن بدأ الناس يتكلمون مع النبي عليه الصلاة والسلام عنها، فكانت مولاة لعلي بن أبي طالب، فقالت إن فاطمة تخطب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فما يمنعك أن تأتي إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام تخطبها؟ فقال علي رضي الله عنه: وماذا عندي؟ ليس عندي من شيء أتزوج به. قالت: إنك إن جئت إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام زوجك إياه. كان عندها فقه، كان عندها فقه هذه المرأة. قال: فما زالت ترجيني، أخذت ترجي. قال: فقدمت إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فلما دخلت عليه هبته جلاء إجلالا، ويعني إيه هيبة النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام كان الله سبحانه وتعالى ألقى عليه هيبة النبوة عليه الصلاة والسلام، فمن يراه يهابه، إذا خالطه لا شك أنه يحبه عليه الصلاة والسلام. فاستحيا أن يكلم النبي عليه الصلاة والسلام في ابنته هو لا يملك شيء، ولا يملك شيئا، لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب عليا رضي الله عنه. قال: ما شأنك يا علي؟ ما الذي جاء بك؟ فسكت علي رضي الله عنه، ما تكلم. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: جئت تخطب فاطمة رضي الله عنها؟ فقال: أجل يا رسول الله. قال: وهل معك من شيء تستحلها به؟ معك مال ولا مهر ولا أي حاجة؟ قال: يا رسول الله، ليس معي من شيء، ليس معي من شيء. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أين درعك الحطمية التي سلحتك إياها؟ كان النبي عليه الصلاة والسلام أعطاه درعا، لا يقول عليه رضي الله عنه لا تساوي أربعة دراهم، يعني رخيص. فقال: أين درعك الحطمية؟ يقول عليه رضي الله عنه: وما كانت تساوي أربعة دراهم. فقلت: معي يا رسول الله. قال: أعطيها إياها تستحلها به، يعني هو مهرها، فكان مهر فاطمة خير من خير نساء العالمين، إضافة إلى النساء اللواتي ذكرهن النبي عليه الصلاة والسلام كمريم ابنة عمران وخديجة رضي الله عنها وآسية امرأة فرعون وفاطمة رضي الله عنها، وعائشة بالطبع كفضلها على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. فكان مهرها هكذا درع يلبسها المحارب لا تساوي شيئا، فقبل النبي عليه الصلاة والسلام مهرها، ودخلت فاطمة وكان جهازها كما هو موجود عند ابن ماجة وغيره، جهز النبي عليه الصلاة والسلام بخميل يعني حاجة كده زي القطيفة، ووسادة حشوها من أدم من اللي هو الجلد يعني، حشوها ليف، وحصير وقربة، قربة ماء. هكذا كان مهر فاطمة رضي الله عنها ابنة خير الناس صلى الله عليه وسلم، خير خلق الله، وهي من أفضل سيدات العالمين رضي الله عنها. كان مهرها كما سمعنا، وحصيرة ووسادة من جلد محشوة بالليف، وخميل قطيفة تتدثر بها، وقربة ماء. فرضي الله عن علي وعن فاطمة رضي الله عنه. يقص لنا علي رضي الله عنه في مسألة زواج هذه أيضا قصة طريفة كده وجميلة، وردت في الصحيحين كما أشرت قبل ذلك، أنه يقول علي كان فقيرا رضي الله عنه، قال: ما اجتمع لي شارفان، يعني الشارف هو الناقة، الناقة الكبيرة المسنة، شارفان إلا قبل زواجي بفاطمة، شارف مما يعني جاء لي من نصيبي من الغنائم في بدر، ناقة يعني في بدر، وشارف أعطاه لي النبي عليه الصلاة والسلام من الخمس الذي له. قال: فلأول مرة يجتمع لي شارفان، ناقتان كبيرتان لأول مرة، كان فقيرا يعني رضي الله عنه. قال: فلما أردت أن أتزوج فاطمة رضي الله عنها، فاتفقت مع رجل من بني قينقاع، من يهود بني قينقاع، كان صواغا، صواغا يعني صاغ في الذهب، يعني في الذهب، أن يذهب معي ونجمع من الإزخر وأبيعه للصواغين من يهود بني قينقاع، وأستعين به على زواجي من فاطمة رضي الله عنها. قال: فذهبت أنا والصائغ في نجمع من الإزخر. قال: فأخذت أجمع من الإزخر ومن الحبال ومن الغدائر ومن غير ذلك، وتركت شارفي عند حجرة رجل من الأنصار، أي ترك لأول مرة يمتلك جملين، فهذا مال كثير بالنسبة لعلي بن أبي طالب، وترك كل ماله عند حجرة رجل من الأنصار. قال: فلما عدت مبتهج بقى وقد جمع مما جمع من الإزخر وغيره وسيبيعه يستعين به على الزواج من فاطمة رضي الله عنها، قال: فإذا بشارفي قد جبت أسنمتهما وبقرت بطونهما وأكل من أكبادهما. طبعا مفاجأة بالنسبة لعلي رضي الله عنه، تركه بجوار أنصار من أنصار، فوجد أنه الجمالين الأسنمة جبت قطعت والبطون فتحت وأخذ الكبد يعني ذبح. قال: فلم أتمالك نفسي، بكى رضي الله عنه وسأل: من الذي فعل ذلك بالشارفين؟ فقيل له: حمزة، حمزة عمه رضي الله عنه، فقيل له حمزة وهو في هذا البيت، البيت اللي ترك عنده علي بن أبي طالب الجملين، في شرب من الأنصار. شرب يعني جماعة بيشربوا خمرة، كانت قبل تحريم الخمر، قبل تحريم الخمر، لأننا نعلم أن الخمرة حرمت على مراحل وصلت إلى 16 يعني عاما على ما أذكر يعني. فلم تكن الخمر قد حرمت، فكانوا يشربونها ليلا في المرحلة من المراحل يعني، في شرب في بيت من الأنصار. حمزة رضي الله عنه كان شرب كثيرا حتى سملة وكانت جارية من الجواري تقول يعني قالت له شعرا لو انت يعني في معنى الشعر ده لو انت بقى حمزة الأسد شوف هات لنا ناكل من الجمالين دول اللي هو بتوع ابن أخيه الفقير. ففعل ذلك حمزة فذهب قال ذهبت إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو يبكي فدخلت عند النبي عليه الصلاة والسلام وعنده زيد بن حارثة فقال ما يبكيك؟ فقصصت عليه ما حدث فارتدى رداءه صلى الله عليه وسلم وجاء معي إلى حمزة في هذا البيت فإذا بحمزة سملا تماما مخمورا لا يدري شيء فعاتبه النبي عليه الصلاة والسلام لما فعلت كذا ولما فعلت كذا فأخذ ينظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام يصعد النظر له ينظر إليها كذا ثم يطأطئ رأسه قال فكرر ذلك نظر إلى قدمي ركبتي النبي عليه الصلاة والسلام أخذ يصوب النظر بحدة ثم نظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام ثم سكت ثم والنبي يعاتبه ثم نظر إلى بطن النبي عليه الصلاة والسلام يعني في مكان البطن والنبي يرتدي عليه الصلاة والسلام يعني هذا المكان أخذ يحد النظر إلى بطن النبي عليه الصلاة والسلام ويصوب النظر إليه ثم ينظر إلى عينيه وثم قال للنبي عليه الصلاة والسلام وما أنتم إلا عبيد لأبي وما أنتم إلا عبيد لأبي يعني لأبي هو أبوه أبو العباس من وجد النبي عليه الصلاة والسلام قال ما أنتم إلا عبيد لأبي فعلم النبي عليه الصلاة والسلام أنه قد سمل تماما ولا يفرق بين أحد فما زاد عليه في العتاب عليه الصلاة والسلام ورجع عليه الصلاة والسلام القهقرة يعني معطيا وجهه للعباس رضي الله عنه وخرج بظهره حتى وصل إلى الباب يعني لم يعطي ظهره للعباس لماذا؟ يعني يقول بعض الشراح هذه لفتة طريفة يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى العباس قد وصل في حد سكره إلى أنه لا يفرق بين أحد وأنه قال للنبي عليه الصلاة والسلام ما أنتم إلا عبيد لأبي فقالوا إنه خشية النبي عليه الصلاة والسلام أن يفعل العباس شيئا بعد أن يعطيه النبي عليه الصلاة والسلام ظهره فالعباس يعني لو فعل شيئا في رسول الله عليه الصلاة والسلام أو تكلم كلاما قبيحا وهو لا يدري وهو سكران ليس عليه حرج لكن هذا لا يكون مع رسول الله عليه الصلاة والسلام فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني تحاشى أن يقع العباس في منكر سيؤخذ عليه بعد ذلك حتى وإن كان مخمورا يفعل شيئا بيده يتقدم يتكلم كلاما سيئا قبيحا فهو فالنبي عليه الصلاة والسلام لما رآه لا يدري ما يقول ولا يعي ما يقول فإنه خرج القهقرة يعني أعطى وجهه للعباس وخرج بظهره عليه الصلاة والسلام هكذا حتى خرج من الباب وتركه لأنه كان في شدة السكر وكان مخمورا البعض يقول إنه الحديث ده في الصحيحين يعني لا مغمز في سنده البعض يقول طب كيف يشرب حمزة حتى يعني يسكر هكذا قل سبحان الله الخمر لم تكن محرمة وقد حرمت على مراحل وفي مرحلة من المراحل كالله سبحانه وتعالى حرم الاقتراب من الخمر في أثناء الصلاة لا تقربوا الصلاة وأنتم سكار فكانوا يشربونها لينا الصحابة مباحة كانت كالماء يشربونها لينا فأي يعني شيء أن يشرب الحمزة الخمرة التي كانت عند العرب كالماء طالما لم يحرمها الله سبحانه وتعالى فالرد على الأحاديث هكذا بالعقل وعدم النظر إلى يعني أسباب الورود وإلى المسألة نظرة كلية يؤدي إلى الخطأ في نقد الحديث وإعمال العقل فيه فبزواج علي رضي الله عنه من فاطمة رضي الله عنه أنجبت له الحسنة والحسين ومحسنا ورقية وأم كلثوم محسن هذا توفي صغيرا والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة من هذا الزواج المبارك أكتفي بهذا وصلي اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
يا خير خلق الله جئتك طائعا
أبغي التأسي والخطى تسبقني
من مولدك حتى الوفاة راويا
ما صح عنك والهوى يسكنني يوما فيوما للمدينة سائرا
نحو الحبيب والورى يشهدني